الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأطعمة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر وإبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا المفضل بن مفضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة. والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري، والمفضل بن فضالة شيخ آخر بصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندي وأصح.
أثبت. نعم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم، يعني بيان الأكل مع المجذوم. والمجذوم هو الذي أصيب بهذا المرض، مرض الجذام. ومرض الجذام مرض خطير، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من صاحبه، والتحذير من باب اتخاذ الأسباب حتى لا ينتقل المرض، لأن من أسباب انتقال الأمراض المخالطة. فقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني ابتعد عنه. هذا من باب اتخاذ الأسباب، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العدوى قال: فمن أعدى الأول. مرض يصيب العبد امتحانا من الله سبحانه وتعالى، ولكن المخالطة سبب من أسباب انتقال المرض، ولهذا أمر الشارع باتخاذ الأسباب. فعندما أتاه مجذوم من وفد ثقيف وأراد أن يبايعه، فقال: قد بايعناك كلاما، ما مد يده وصافحه كالبقية، وأمره بالرجوع. كذلك أيضا المرض ثقيف، كذلك المرض إذا وقع في بلد فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخول عليها، ونهى أن يخرج منها. إذا وقع الطاعون في بلد نهى عن الدخول عليهم، ونهى أن يكون أحدهم يخرج حتى لا ينتقل المرض. هذا من باب اتخاذ الأسباب، وإلا فالله هو المسبب الأول. فانتقال المرض وحصول المرض كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، لكن العبد مأمور باتخاذ الأسباب. إذا مرض ذهب يتسبب ويتطبب ويطلب العلاج، هذا من اتخاذ الأسباب. كذلك أيضا المرض الذي ينتقل، نهى الشارع عن المخالطة وعدم الاختلاط، كل ذلك من باب اتخاذ الأسباب. وإنما قد يقع بدون مخالطة شيء من الله سبحانه وتعالى، وقد لا يقع مع المخالطة شيء من عند الله سبحانه وتعالى، لكن اتخاذ الأسباب مطلوب. أورد في هذا الباب حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة، القصعة التي توضع للأكل، ثم قال: قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا الحديث لا يصح، وضعيف يشغل به الشيخ، ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يصح ولا تقوم به حجة ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة. فالمرض وعدمه من الله سبحانه وتعالى، واتخاذ الأسباب مطلوب. فقد يخالط مريضا ولا يصاب، وقد يصاب بدون مخالطة، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، واتخاذ الأسباب مطلوبة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن سعيد الأشقر، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: وإبراهيم بن يعقوب الجزجاني ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا يونس بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا المفضل بن فضالة ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن حبيب بن الشهيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بصرة الغفاري وأبي موسى وجهجاه الغفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح في الغد فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث سهل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد، يعني بيان أن متعة المؤمن ليست في الدنيا، المؤمن منقطع، إلى الله سبحانه وتعالى متجرد من الدنيا وما فيها، وإنما يأخذ ما يستعين به على العبادة. وأما الكافر فهو حريص على الدنيا ومتعتها. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا من حرصه وجشعه، حرصه على الدنيا وما فيها. قال: والمؤمن يأكل في معٍ واحد، وهذا فيه أن المؤمن ليس بحريص، وإنما إذا أكل ما يسد به جوعته ويستعين به على عبادة الله. فليس له طمع في الدنيا، وطمعه في الآخرة لنعيمها وما فيها من الملذات. وهذه الأحاديث فيها إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان أن لا يبلغ بهم الحرص الزائد على الدنيا بالتمتع فيها بما لذ وطاب، بل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان أن الأكل لقيمات يقمن صلبه، ونهى عن الشراهة في الأكل، وقال فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كذلك حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ضاف كافر فأتي له بحلاب شاة فشربها وبأخرى فشربها وبأخرى فشربها لجشعه، ثم بعد ذلك أسلم ولم يستطع يشرب ما شربه قبل ذلك. وهذا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء، لشراهة الكافر واستغناء المؤمن. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. النافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. إيش؟ نعم، وروايته في الصحيح مقرون. أبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أهل أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين. قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك قال حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني بيان أن طعام الواحد يكفي الاثنين لأن الله يبارك فيه، والبركة تكثر الطعام، والمؤمن ليس بشره، وإنما الطعام الذي يأكله يكفي معه آخر. للبركة التي تنزل فيه وعدم حرص المؤمن. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. ويؤخذ من هذا، من قوله طعام الاثنين كاف للثلاثة، دليل على أن الطعام الواحد يكفي الاثنين. وهذا بوب الإمام الترمذي على ذلك وقوله طعام الواحد يكفي الاثنين، ولم يرد في الحديث، وإنما ورد في رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين. وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني على الضعف، للبركة التي تنزل في الطعام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال حاء: وحدثنا قتيبة بن سعيد، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وهذا الإسناد عالي، أعلى من الإسناد الأول، لأن الإسناد الأول فيه إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، بخلاف الذي بعده قتيبة عن مالك مباشرة، وهذا عالي. قتيبة عن مالك أعلى من الأنصاري، أعلى من الحديث الأول الأنصاري عن معن عن مالك. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرحمك الله، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار. وهذه طريق مسلوكة، يأتي بالحديث ثم يأتي بعد ذلك بالإسناد، يقدم المتن ثم يؤخر الإسناد، وهذه طريق مسلوكة ولا بأس بها، واستخدمها المحدثون لكنها قليلة. حديث جابر من طريق شيخ محمد بن بشار ملقب بندار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان بن سعيد بن سروق الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان طلحة بن نافع صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الجراد. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الجراد فقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة عن أبي يعفور هذا الحديث، وقال: ست غزوات. وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا عن أبي يعفور فقال: سبع غزوات. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نأكل الجراد. حدثنا بذلك محمود بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعفور اسمه واقد ويقال وقدان أيضا، وأبو يعفور الآخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نستاس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الجراد، يعني بيان حل أكل الجراد. الجراد أكله حلال ولا بأس به، ويعتبر صيد يصاد كما جاء في حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، لأن الجراد لا يحتاج إلى تذكية وإلى ذبح وإلى إهراق الدم، فهو حلال أكله حيا أو ميت لأنه لا يحتاج إلى تذكية. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى، أنه سئل عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد. هذا فيه إباحة أكل الجراد وأنه لا بأس به. قال: هكذا روى سفيان بن عيينة. والذي بعده حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، دليل على أن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم بحل أكل الجراد وأن الجراد أكله حلال ولا بأس به. لكنه اجتنب حال رشه، لأن الدول الآن تحارب الجراد وانتشاره وتقوم برش المبيدات عليه حتى يموت، وينبغي للإنسان أن يجتنب مثل ذلك لأنها مسمومة الآن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6. قال: حدثنا سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6. عن أبي عفور العبدي وقدان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6. عن عبد الله بن أبي أوفى صحابي رضي الله عنه، وهذا رباعي. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6 إلا أبا داود. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6. قال: والمؤمل هو ابن إسماعيل، صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6. عن أبي يعفور وهو وقدان، أبو يعفور العبدي وقدان، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6. عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار وغندار، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6. قال: حدثنا محمد بن جعفر وغندر، ثقة أخرج أصحاب الكتب 6. قال: حدثنا شعبة بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال: حدثنا محمود بن غيلان ابن غيلان قال: حدثنا أبو النضر.
بعض النسخ هذا الباب ساقط، اللي ما هو أنت انتبه معنا بعد النملي. نعم.
قال: باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة
علاثة
قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد، أقتل كباره وأهلك صغاره، وأفسد بيضه واقطع دابره، واخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء. فقال رجل يا رسول الله كيف تدع على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير، وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء على الجراد، يعني بيان الدعاء على الجراد. الدعاء على الجراد لأنه يؤذي، وأذيته بأكل المحاصيل الزراعية التي يستفيد منها الناس، فهو إذا أتى على شيء أخضر يجرده ويأكله أكلا ولا يبقي فيه شيء، لأنه لا يأتي بأعداد قليلة وإنما يأتي بكثرة، فهجوم، فهو جند من جنود الله. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد، لأنه يقول وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا، لأنها تأتي على الزراعة فتبيدها إبادة، فمن هذا الباب. لكن الحديث ضعيف، إيش قال فيه؟ لكن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، لكن إذا كان فيه هلكة وفيه عذاب وفيه كذا يدعى أن الله سبحانه وتعالى ينجي العبادة من هذا الجراد. وأما قوله فإنها نثرة حوت في البحر يعني عطسة، لكن الحديث لا يصح وضعيف، فيه موسى بن محمد بن إبراهيم منكر الحديث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمود بن غيلان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن زياد بن عبد الله بن علاثة قال ابن حجر وثقه ابن معين أخرج له الترمذي وابن ماجة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث أخرج له الترمذي وابن ماجة عن محمد بن إبراهيم عن أبيه محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما. طيب اللي ما عندنا مليه ولا كلكم عندكم؟ عندك أنت أحمد عندك؟ طيب نملي ما في شكل. قال باب ما جاء في الدعاء على الجراد. باب ما جاء في الدعاء على الجراد. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله ابن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء قال فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نثرة حوت في البحر نثرة حوت في البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وموسى بن محمد ابن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير وأبوه محمد ابن إبراهيم ثقة وهو مدني انتهى نعم
قال باب ما جاء في أكل لحم الجلالة وألبانها قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها قال في الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب في السقاء قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها يعني بيان الاستفادة من الجلالة هل يستفاد منها أو لا يستفاد الجلالة لا يستفاد منها والجلالة هي التي تأكل العذرة سواء كان جمل يعني من النوق أو من الأبقار أو من الأغنام أو من الدجاج كل الذي يأكل العذرة يعني الأشياء النجسة لا يستفاد منها لا من لحمها ولا من لبنها لأن اللحم غذي بشيء نجس فإذا أراد الإنسان أن يستفيد منها حجزها وأطعمها الأشياء الطيبة فترة من الزمن حتى يطيب لحمها ولبنها ثم يستعملها يشرب لبنها ويذبحها ويأكل لحمها. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، فإذا كانت لا زالت تأكل العذر والأشياء النجسة يحرم أكلها، لأن النهي يقتضي التحريم، وإنما تحبس، يعني تحبس تربط في مكان بعيد عن أكل النجاسات، وتعلف بما هو طيب حتى يطيب اللحم، فلا بأس من الاستفادة منها. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى عن المجثمة. المجثمة هي التي تنصب كنصع، يعني يترامى عليها، تسمى مجثمة، يعني تجثم ثم بعد ذلك ترمى كالنطع أو كنصب، يوضعونه ثم يترامون عليه، هذا محرم أكلها لأنها ليست بصيد، وإنما وضعت للرمي، فجعلت هدفا يرمى. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ هدفا للرمي، والنهي يقتضي التحريم ولا يجوز. فالمجثمة التي جثمت ووضعت في مكان يترامى وجعلت هدفا للرمي. قال وعن لبن الجلالة، لأنها يقول الجلالة هي التي تأكل العذرة تأكل النجاسات، فلبنه يخرج من بين أشياء نجسة، لأنه من بين فرث ودم يخرج اللبن كما بين الله سبحانه وتعالى، فيخرج من مكان النجس. وأما قوله عن الشرب من في السقاء، يعني من فمه، لأنه قد تكون فيه حشرات، وقد تكون فيه يعني بعض الأشياء التي تؤذي، فإذا أراد أن يشرب أفرغ في إناء ثم تأكد من صلاحه ثم يشرب، ولا يشرب من في السقاء. لكن هل قوله من في السقاء هل ينجر هذا على هذه المعلبات التي تشرب، أو هذه الزجاجات التي تفتح ويشرب من فمها؟ قد ينجر وقد لا ينجر. إذا قلنا بعدم الانجرار وعدم الحكم عليها بالنهي، نقول لأنها محفوظة فهي مقفلة، لا تأتيها الحشرات ولا يأتيها القذى، وهذا تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم وعن الشرب من في السقاء، نهيه صلى الله عليه وسلم لعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ففي السقاء يكون مكشوف كهذه الجرار، وما يتعلق بها أو البلابل جمع بلبلة، وهي موجودة في القاموس كما ذكر في القربة، قال بلبل ينصب منه، بلبل ينصب يعني منه فيه طريق للصب أو مجرى للصب، فإذا كانت مكشوفة لا يشرب منها حتى من فيها مباشرة. وأما هذه المعلبات وهذه الزجاجات التي تكون مغطاة ومحكمة لا بأس لأن العلة انتفت، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الحديث، الحديث الأول من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن إسحاق صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. الذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أصحاب الكتب الستة، عن معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا أبي، أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في
ايش، والله حتى يطيب يعني يكون اكثر، اختلفوا في الايام، لكن حتى تطمئن نفسه ليس اقلا من شهر حتى يطيب اللحم، ليس اقل من شهر، فاذا زاد يكون افضل. نعم. قال بعضهم بثلاثة أيام، وقال بأسبوع، وقال لكنها لا تطيب بأقل من شهر. نعم. نعم. الجلالة ليست حيوان بعينه، وإنما قد يكون ما هو كيف ينقلب؟ لأنه يترك فيذهب إلى أماكن العذرات، لأن زمان كان الناس يخرجون خارج ما فيه أماكن لقضاء الحاجة في المنازل، فكانت يعني تقبل حاجات خارج المنازل في الصحاري وفي أماكن الرعي، ومن يعني كان عنده عذرة في بيته أخرجها ليلا إلى خارج، فكانت تجد العذرة موجودة وتأكلها، وتجد تأكل الأشياء النجسة وتأكلها. مو حيوان يعني اسمه جلالة، ليس هناك حيوان اسمه جلالة، ما في حيوان اسمه جلالة خاص، إنما الجلالة قد تكون بقرة، قد تكون شاة، قد تكون نعجة، قد تكون دجاجة، قد تكون ناقة، كل قد يكون فرسا خيل يعني، لأنه يوكل، كل ما يأكل العذرة يسمى جلالة. يأكل عذرة، ما إذا أكل عذرة سواء قليلة أو كثيرة اختلط لحمه بتلك النجاسة، ينبغي أن يحبس حتى ينظر. في جميع الحيوانات، كل حيوان يترك يسيبه صاحبه، يتركه بدون حجز وبدون رعي، لأنه إذا خرج رعى في أماكن طيبة ويأتي أكل طيب، لكنه متروك سائح، يأكل ما يأكل العذرات ويأكل النجاسات، ثم يأتي يأوي إلى بيت صاحبه، فلا يحلب ولا يستفاد من لحمه. هنا
شيخنا، ما تأكل النجاسة، لا تأكل الزبائن. الله
إيش؟
لا تأكل من الزبائن.
أنا أقول النجاسة، الزبالة قد لا تكون فيها نجسة، يعني قد يكون فيها زوايا الطعام، أي نعم. وأما النجاسات معروفة، قد يكون ميتة أو جلد ميتة نجس، قد تكون عذرة، قد تكون يعني حفاضات النساء وفيها من دم الحيض، أو خرق فيها من يعني دم نجس من النفاس، فهي تأكل أي شيء تمر وتأكله،
يعني
تأكل أوراق، تأكل خرق، تأكل أي شيء.
لكن الشيخ نقول اللي يتركها صاحبها،
أيوة،
غير ما يتعاهدها تعتبر جلالة.
ممكن إذا كانت تأكل النجسات جلالة،
غير ما يتعاهدها.
قلنا جمعت بين النجاسة وبين الشيء الطيب، ويغلب جانب الحذر. أي نعم. نعم. قلنا اختلف العلماء في قولهم ثلاثة وأسبوع، لكن لا يطيب أقل من شهر. لا يطيب لحمها أقل من شهر، يعني تأكل أشياء طيبة حتى يعني يستطيب لحمها ولبنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدجاج. قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال رضي الله تعالى عن زهدم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى رضي الله تعالى عنه وهو يأكل دجاجة، فقال: ادنو فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم. وأبو العوام هو عمران القطان. ثم قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. قال: في الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التيمي وعن أبي قلابة عن زهدم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدجاج. الدجاج أكله حلال ولا بأس به، وهو نوع من أنواع الطيور، والطيور عادة أكثرها حلال، لأنها دجاج، سمي دجاج لأنه داجن، والداجن هو الذي يربى في البيت ويتعاهد. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما دخل عليه زهدم الجرمي وهو يأكل دجاجة، فقال: ادنو فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. وهذا فيه كرم الرجل العربي، إذا دخل عليه ضيف قدم له ما يجد. وزهدم دخل على أبي موسى وهو يأكل فما رفع الأكل، وإنما قال له: أدنو، يعني تفضل وكل. ثم أراد أن يطيب خاطره فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله، يعني الدجاج. وهذا فيه حل أكل الدجاج، وأنه من وأن الدجاج من اللحوم الحلال، وهي تذبح كذبح بقية الأنعام لأن فيها دم. والذي بعده حديث أبي موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، دليل على جواز أكله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدجاج. أورد رحمه الله تعالى: لكن الدجاج الذي كانوا يأكلونه مما يأكل المراعي، وأما الدجاج الذي نأكله الآن أكثره مواد كيميائية، ومواد يغذى بها يكبر في أسبوع، بعد أن يخرج صوصا خلال أسبوع ثم ينزل إلى الأسواق بعد أن كبر بهذه الأمور، بهذه الكيميائيات المغذية. ولهذا قيل لنا، سألنا كيف يكون في هذه الفترة كبيرا، قالوا: يوضع له هذه المواد ثم لا يترك ينام، كل وقته يؤكل يأكل. والسبب قالوا: يجعلون في الهناجر التي فيها هذه الطيور من معهم جلاجل، فيسيرون بينها لا يجعلونها تنام لا ليلا ولا نهارا، يتناوبون عليها ليلا ونهارا، فهي لا تنام، كل وقتها تأكل وتشرب وتأكل وتشرب، ولهذا خلال أسبوع تصبح بهذا الحجم. وأما الدجاج الطبيعي فهو يأكل ويتربى حتى يكبر، وفيه فوائد بغير هذه الأطعمة، وهذه سببت للناس أمراض. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخه زيد بن أخزم وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن أبي العوام عمران القطان صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن زهدم الجرمي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباد مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن زهدم الجرمي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل حبارة. قال حدثنا المفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقال بريد بن عمر بن سفينة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الحبارة يعني بيان أكل الحبارة وأن الحبارة لا بأس بها وإن كان الحديث ضعيف لكن الحبارة لحمها حلال وليست من الطيور ذات المخلب التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل من الطيور ذات المخالب وهذه ليست منها وهي حلال وأكل الحبارة حلال لأنها صيد. والحديث ضعيف في إبراهيم بن عمر بن سفينة في كل ما فيه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الفضل بن سهل الأعرج البغدادي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي وهو صدوق له مناكير أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة مستور أخرج له أبو داود والترمذي عن أبيه عمر بن سفينة صدوق أخرج له أبو داود والترمذي عن جده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. إيش قال في الشيخ؟
طيب.
نعم.
قال أيضا ضعفه الأخيلي وبحبه.
نعم.
شيخ طيب الآن اللي نقول طائر البحر
هذا لا يوكل وقيل أنه يوكل لأن قالوا فيه ضرر
ويتغذى على النجاسة.
أي نعم وقالوا يتغذى على لكن لو كان يعني يرى أن لحمه طيب وأنه بعيد عن النجاسة لا بأس أن يأكله.
نعم. يأكل الجيف يا شيخ؟
لا اللحم الثاني هذا الأبيض الطائر الأبيض اللي على يكون على البحر دائما يأكل أسماك ويأكل
هذا النورس
أبيض
أيوه. وهذا طائر البحر طائر البحر
أنا اللي أعرفه الأبيض هذا اسمه طائر البحر أما الثاني يكون أسود ما يكون أبيض يكون نسور وكذا تأتي على الجيف
طويل سجان
أيوة يأتي على الجيف هذا يأتي على الجيف
أبيض
هذا منهي عنه أما الثاني ممكن
اللي على البحر
أي نعم حبارة طيور معروفة يعني مثل الدجاج نعم أي نعم ها؟ أيوه. لا خلى الدرجة هي يعني مثل الدجاج لكنها يعني زي القوس هاك مقوسة. أيوة الحجل. نعم. أيوه يسمى حبارة.
لا الدجاج حبيبي يختلف حتى لونه يختلف وكبيرة وطويلة.
ما هو هذا؟
الحبارة. وترتفع فوق
تطير
الصقر يمسك فوق
المهم
لا
يعني ما هو الحجل والحجل ايضا يطير يطير. المهم على كل على كل هي كلها توكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الشواء. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن بشار أخبره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال: في الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة بن أبي رافع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الشواء، يعني بيان أكل الشواء. أكل الشواء لا بأس به، اللحم يؤكل مشويا ويؤكل مطبوخا ولا بأس به، وهذا كله جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكله مشويا وأكله مطبوخا في الحج بعد أن نحرت المياه، أمر أن يؤخذ من كل ذبيحة قطعة ثم جمعت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذا لا بأس به. أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه. كذلك أيضا اليهودية التي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أكل صنعته وسمته فيه، كان أكلا مشويا فأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس باللحوم والأسماك، تؤكل مشوية وتؤكل مطبوخة والأمر فيه سعة. قال: فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، يعني أن أكل اللحوم لا يستوجب وضوءا ما عدا لحم الإبل، لأنه ورد فيه حديث ونص صريح في الوضوء منه، وأما ما سوى لحم الإبل فليس منه وضوء بخلاف لحوم الإبل. قال: ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، دليل على أنه لا يتوضأ من أكل اللحوم. أورد رحمه الله تعالى حديث الشيخ الحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال: حدثنا حجاج بن محمد المصيص الأعور ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج قال: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني محمد بن يوسف ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته. نعم. محمد بن يوسف ثقة أخرجه البخاري ومسلم الترمذي والنسائي. نعم. نعم. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب، إيش قلت أنا؟ لا لا، ابن يسار.
وهنا موجود ابن بشار.
لا، عطاء بن يسار عندكم ابن بشار؟
ابن بشار.
لا لا، عطاء بن يسار. عطاء ابن يسار ليس ابن بشار، اللي عنده بشار اصلحها. ومحمد بن يوسف الكندي. عطاء ابن يسار معروف مدني. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا. قال: في الباب عن علي وعبد الله وعمر وعبد الله بن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا
من. قال: في الباب.
قال: في الباب عن علي وعبد الله بن عمر. نعم. وعبد الله بن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري وابن سعيد وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر.
قال قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا، يعني بيان عدم الأكل متكئ. والاتكاء هو الميل على جنب، كما جاء في الحديث قال: وكان متكئا فجلس. عندما سئل، عندما قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، قال: وكان متكئا، وكان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور. والاتكاء هو الميل على جنب، إما على اليمين أو على اليسار، وهو الاتكاء على المرفق. وهذا من باب، إذا أكل بهذه الطريقة من باب التكبر. كذلك أيضا مما نهي عن الأكل متربعا، لأن التربع يجعله يأكل كثيرا فتنفرش المعدة فتستقبل من الأكل الكثير. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وهذا فيه بيان النهي عن الأكل متكئ، وإنما ينبغي للإنسان أن يجلس على رجل أو على، ولا يكون متربعا، وإنما يكون كجلسته أيضا في الصلاة، جلسته للتشهد، إما أن يرفع رجلا أو أن يجلس عليهما، بخلاف التربع وهو الجلوس على مؤخرته. نعم، أي نعم. أورد رحمه الله تعالى في حديث قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال: حدثنا شريك، شريك بن عبد الله النخع الكوفي القاضي صدوق اختلط، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن الأقمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. نعم. أيوة، هذا رباعي.
روى زكريا
وقال وروى زكريا بن أبي زادة. زكريا بن أبي زادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وسفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال: وغير واحد عن علي بن الأقمر، من رمانا علي بن الأقمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة هذا الحديث. قال: وروى شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة هذا الحديث عن علي بن الأقمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل. قال: حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان ابن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسر عن هشام بن عروة. قال: وفي الحديث كلام أكثر من هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب بعض الأطعمة ومنها الحلوى والعسل. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأطعمة ليس حثا على لأمته على الإكثار منها أو ادخارها، وإنما يأخذ الإنسان بقدر ما يحتاج، لأن الإكثار من هذه الأطعمة، بل الإكثار من أي شيء، يؤدي إلى ضرر في الجسم، لأن الجسم يحتاج إلى أشياء معدودة، فكل ما زاد عن حاجته أخرج إلى خارج جسمه، إما عن طريق البول أو عن طريق العذرة مخرج البراز. ولهذا كان الصحابي يقول: كنا نبعر بعرا، وهذا في غزوة الخبط عندما أعطوا تمر في اليوم هي قوتهم في اليوم وهو خارج للغزو. فقال عندما انتهت افتقدناها. قال حتى أتينا شجر السلم فكنا نأكله فكان أحدنا يبعر كما تبعر الشاة. قال بعضهم ليس كمثلنا نسج سجا. لكن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، فالإنسان لا يكثر وإنما يأخذ بقدر حاجته وحاجة جسمه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مثل هذه الأكل، يحب الحلوى والعسل. ولا شك أن الحلوى والعسل تحب، لكن لا ينبغي الإكثار منها لأنها تسبب ضررا للجسم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ سلمة بن شبيب، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قالوا حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي عروة بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أمة المسلمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.